قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
كي تنعم وبدينك تسعد
وانهل بالمورد الصافي. كي تنعم
وبدينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة في برنامج أولو العلم. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور علي ونيس، فأهلا بفضيلته ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وإخوانك المعتاد، يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا وعبر خدمة الرسائل القصيرة. وكالمعتاد نبدأ ببعض الأسئلة إلى أن نتلقى الاتصالات. ويعني أخت تسأل وتقول: إن كان هناك شخص أعرف أنه حسود أو حقود أو لا يتمنى الخير، ويقال والله أعلم إن له في أعمال السحر، أعوذ بالله منها وربنا يكفينا الشر،
آمين،
وتربطه بصلة قرابة، فهل يجوز لي أن أنبه الناس إلى عدم مخالطته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أولا مسألة إلصاق تهمة الحسد وتهمة عمل السحر بالناس أمر ليس بالهين، لابد أن يقوم على بينة واضحة كالشمس في رابعة النهار. فإن الأصل في المسلم السلامة، ومعنى الأصل في المسلم السلامة أي أنه لا يلصق به أي شيء يشينه إلا إذا ثبت ذلك بدليل، فذمته بريئة من كل ما يشين. فاتهام الناس هكذا جزافا بلا دليل أمر محرم وغير جائز في شرع الله سبحانه وتعالى. لكن إذا ثبت أنه يحسد وأنه حاقد، ولا شك أن الحاسد والحاقد يظهر حسده وحقده في فلاتات لسانه، فاللسان يعبر عما في القلب كما قالوا القلوب أوعية والألسنة مغارف، فتأخذ ما فيها وتخرج. لأن الإنسان قد يسأل: كيف نعرف أنه حسود؟ نعرف من أسلوبه مع الناس ومن اشتهاره بين الناس بذلك. وثانيا مسألة السحر أيضا لا يجوز اتهام أحد بها إلا بدليل، لأن كثير من الناس يقول هذا ساحر، إذا كان حتى يصلي إمام لا نصلي خلفه، هو كافر يستحق القتل. علامة بينتم هذا الحكم، فإذا ثبت ما ذكرت بالأدلة التي لا تدع مجالا للشك من أنه حسود أو أنه ساحر، فهذا ينبغي أن يحذر الناس منه، وتحذير الناس منه يكون على قدر شره، فلعله يعني لا يمارس هذا الحسد عمدا ولا يمارس هذا السحر بصورة لا كبيرة ولا صغيرة، يمكن تعلم السحر ولا يعمل بالسحر، فيكون التحذير على قدر الحاجة والضرورة بعد ثبوت ذلك عليه، وأن لك هذا، أن لك أن تثبتي أنه يمارس هذا السحر أو هذا الحسد والحقد. نعم
نعم. أيضا أخ يقول إنه ذاهب لأداء العمرة، فماذا عن الدعاء عند شرب ماء زمزم، وهل هناك دعاء مأثور؟
نعم، لم يرد دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند شرب ماء زمزم، وكل ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه حينما شرب ماء زمزم وهو على الراحلة قام عليها واقفا صلى الله عليه وسلم، وجعلوا الشرب واقفا مسنونا عند ماء زمزم بخلاف غيره من الأحوال، فهو غيره من المياه، فالشرب واقفا إما مكروه وإما محرم على قول بعض أهل العلم.
نعم. جمال من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك الله.
شيخ، عندي سؤال.
تفضل يا اخي.
هل يجب الوضوء بعد الغسل؟
اخي الفاضل خفض صوت التلفزيون واعد السؤال.
السؤال الاول: هل يجب الوضوء بعد الغسل؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني،
نعم تفضل.
اذا عطس المسلم في الصلاه هل يحمد الله؟ إذا عطس المسلم في الصلاة.
عطس.
نعم. طيب أسئلة أخرى؟
بارك الله فيك. السلام عليكم.
وفيك بارك الله. سأل السؤال الأول، هل يجب الوضوء بعد الغسل أم أن الغسل يجزئ عن الوضوء؟
نعم، أي غسل؟ الغسل له يعني له أنواع كثيرة.
نعم.
فهناك أغسال مشروعة وهناك أغسال معتادة.
نعم.
إنسان حينما يزداد عرقه أو يتسخ بدنه يغتسل، هذا غسل معتاد، فهذا لابد أن يتوضأ بعده، لأن هذا الغسل ليس غسلا شرعيا، يعني لا تصحبه نية التقرب إلى الله، حتى ولو كان هناك نية التقرب إلى الله بالنظافة ونحو هذا، لكن ليس فيه نية فعل عبادة معينة كالغسل للجمعة أو الغسل مثلا للجنابة أو الغسل مثلا لدخول مكة كما كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، الأغسال المسنونة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغسل المعتاد لابد بعده من الوضوء، وأما الغسل التعبدي فلا يحتاج إلى وضوء بعده. فإذا اغتسل لصلاة الجمعة لا يحتاج إلى وضوء، اغتسل من الجنابة لا يحتاج إلى وضوء، اغتسلت المرأة من الحيض لا تحتاج إلى وضوء، وهكذا. لكن قد يقال أيضا الغسل المعتاد إذا نوى صاحبه الوضوء مع الغسل المعتاد أجزأه عند البعض.
نعم.
ممن لا يرى وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء.
نعم، لكن فضيلة الدكتور يعني هناك من يقول نعم. إن حتى في الأغسال المسنونة
نعم.
الوضوء ثم يترك الرجلين إلى ما بعد الغسل ثم يغسل الرجلين،
هذا مسنون.
هذا ما القول الفصل في هذا؟
هذا مسنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل غسلا مسنونا أو غسلا واجبا بدأ بمواضع الوضوء منه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بدأ بمواضع الوضوء، يعني كان يتوضأ قبل، لكن هذا مسنون غير واجب. فإن تركه إنسان وعمم بدنه بالماء وأتى بالغسل المجزئ فإن الحدث الأصغر يدخل ضمن الحدث الأكبر ويرتفع معه.
نعم. عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ اسامة؟ ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا،
تقبل الله منكم.
امين يا
رب. انا اريد انك تبين لنا موضوع وهو جد خطير وقوي، واظن انك بالله له اسد ان شاء الله.
الأخ يسري
غفل عنه بعض علماءنا الأكابر.
الأخ يسري معنا؟
هو موضوع. نعم فضلت أسامة.
الأخ يسري معنا؟
نعم يا أخي.
طب تفضل يا يسري.
فضلت الشيخ، هو موضوع حضرتك الفجر الصادق من الفجر الكاذب والفرق بينهما والعلامة التي توقع، خاصة بالله عليك أننا يؤذن الفجر ونصلي فضيلة الشيخ بليل ونعود إلى بيوتنا بليل، وأنا أقسم لك بالله فضيلة الشيخ أنه يظل الليل ويبزغ النهار بعد أن نعود من مساجدنا بفترة قد تجاوز 30 دقيقة. وفضلتك وجد معي إشكال أني قد قرأت كثيرا أدلة كثيرة في تفسير ابن كثير وفي البخاري في الجزء الثاني فتح الباري لبيان علامة الفجر الصادق من كاذب. أرجو من فضلتك أن تزيل هذا اللبس، وعليك الله على هذه، وشكر الله لكم وكل سنة وانتم طيبين، وتقبل الله منا ومنكم.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
أخونا جمال مروة، السلام عليكم. مروة.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال فقهي للشيخ. شيخنا أنا علاقتي مع أمي جدا حسنة، جدا يعني جيدة الحمد لله، بس علاقتي مع والدي يعني دائما خناقات أنا يعني هو يحبني بس يعني دائما ما أتوالم، بس السبب أكيد من عندي يعني، فشلون يعني الله يحاسبني لو لا؟ شكرا.
طيب سأل جمال عن العطس، إذا عطس المسلم في الصلاة.
نعم، إذا عطس المسلم في الصلاة فلا يحمد الله، يشرع للعاطس أن يحمد الله عز وجل إذا كان خارج الصلاة.
نعم.
أو خارج دورة الماء، الأماكن التي نهي فيها عن الخروج
الله.
نعم، عن ذكر الله مثلا. نعم. أما إذا حمد الله ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. لماذا؟ لأن الحمد لله أحد الألفاظ التي تقال في الصلاة أصلا.
نعم.
فقد أتى بذكر من جنس الصلاة، ومن أتى بذكر من جنس الصلاة ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة ولا سجود للسهو عليه. وكذلك لا يشمت ولا يشمت.
نعم.
يعني ما فيش واحد يعطس في الصلاة حتى لو قال الحمد لله، إن احنا نقول له احنا بنصلي أيضا يرحمك الله، نعم
نعم. يسري سأل عن الفجر الصادق والفجر الكاذب، وهذه المسألة يعني مسألة الإمساك ومسألة الصلاة
مسألة كبيرة جدا كما ذكر الأخ يسري، ومهمة جدا أيضا.
نعم.
أولا رمضان دي يعني مقدمة لبيان الحكم. رمضان مبني على الاحتياط في كل أحواله، مبني على الاحتياط في كل أحواله، يعني عند دخول رمضان يكفي شاهد عدل واحد يخبرنا أنه رأى هلال رمضان، لكن عند خروج رمضان لابد من شاهد عند الجمهور. هذا احتياط، احتياط في الدخول واحتياط في الخروج، والاحتياط يملي علينا ألا نتعجل في الأخذ بالأيسر أو الأخذ بالأوسع، بل نأخذ بالإيه؟ بالأضيق. فينبغي علينا أن نلتزم بالأوقات المحددة في بلادنا وألا نخرج عنها، لأن الأفراد ليس لهم شأن في مثل هذه الأمور، إذ الأفراد أنظارهم تتفاوت.
نعم.
والتفاوت غير يسير. أقول الأخ يسري الآن، بعض البحوث وأنا قرأت بعضها يقول ربع ساعة، يؤذن مبكر ربع ساعة، وبعضها يقول ثلث، وبعضها يقول نصف، وبعضها يقول ساعة إلا ربع، وبعضها يقول أكثر من ذلك.
نعم.
فخلف من نسير وأي تقدير نعمل به. إذن نحن الآن على 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 الاحتياط، حتى لو كانت الدولة حددت موعدا قبل الفجر فهو على الاحتياط في الصيام، وأما في الصلاة فيمكنك أن تؤخر الصلاة قليلا.
نعم.
يعني تجعل بين الأذان والإقامة ربع ساعة، كما قال البعض إنه الأذان يعني متقدم ربع ساعة، لكن نحن لا نأخذ بهذا أصلا ولا نعتمده ولا نعتبره، نحن نصلي مع الناس ونصوم مع الناس. وأما الفجر الصادق والفجر الكاذب فأنا أقول لك النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك لنا أمرا إلا بيانا، فقال صلى الله عليه وسلم في بيان الفجر الكاذب أنه يظهر نور في الأفق، يعني عندما يلان السماء جهة الشرق، كذنب السرحان، السرحان يعني الذئب، يكون هكذا، ثم لا يزال هذا النور يتسع حتى يعترض في الأفق. فالنور الأول العمودي هذا الفجر الكاذب، والنور الثاني المعترض في الأفق هو الفجر الصادق. لكن هل تعلم يا أخي يسري كيف تثبت الفجر بهذه الصورة؟ أنت لا تعلم وأنا لا أعلم وأكثر الناس لا يعلمون. فالذي لا يستطيع تحديد دخول الوقت أجمع العلماء على أنه يجب عليه أن يقلد، أن يقلد من يعرف دخول وخروج الوقت. وتقليد الجهات المختصة وأولياء الأمور أو من قام مقامهم أولى من تقليد أفراد الأمة، لأن مثل هذه الأمور أمور عامة، لا سيما في الصيام والإفطار أمور شديدة جدا. طب ما هناك أبحاث يا أخي يسري تقول إن المغرب يؤذن قبل موعده، فلماذا تفطر معه أيضا؟ لكننا نقول الفجر هو فجرنا والمغرب هو مغربنا، إلا من تيقن من ذلك بنفسه فيعمل بذلك في خاصة نفسه، يعني واحد شايف الشمس لم تغرب لا يجوز له الإفطار حتى لو أذن المغرب وهكذا.
نعم. محمد من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أهلا الشيخ.
أهلا وسهلا.
بنسلم على حضرتك وبنسلم على الجمع المبارك.
بارك الله فيك.
والله وأنا عندي يعني هو في سؤال خارج الموضوع خاص ببرنامج كلمة المساواة.
تفضل يا أخي.
والله يا شيخ يعني أنا لا أقلل من قيمة الشيخ الموجود مع الشيخ محمد، بس إحنا عايزين الشيخ العرعوي بحبه.
طيب جميل. يعني
يعني احنا بنحب يعني انا عايزه موجود، يبقى موجود مع الاخ اللي هو من مصر ده، يعني بصراحه انا زهقان منه.
نعم.
فانا عايز الشيخ العرعوي يبقى
ما تزهقش، لكن لكن نحسب ان الشيخ خالد الوصابي على خير وهو عالم جليل.
طبعا احنا لا نقلل،
وهو عالم جليل ولا يقلل من شأنه طلبك، ولكن الشيخ عدنان لديه قضيه احسبها اهم في هذه الفتره من المناظره، وهي قضيه سوريا. فالشيخ يتصدى لهذه المسألة، ندعو الله أن يوفقه وأن يوفق إخواننا في سوريا. لكن 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 لكن, لكن وعد الشيخ لي أنه إذا ما انتهت هذه المسألة يعود إلى مصر ويتفرغ للدعوة من هنا من صفا بإذن الله تعالى.
معلش أنا
شكرا لك أخ محمد.
الأخ اللي هو من مصر ده أنا
يعني ندعو الله أن يهدي الجميع
يا رب. الله.
مروة تحدثت عن علاقتها مع أمها وقالت إنها علاقة حسنة جدا، ولكن قالت إن العلاقة ربما تكون بخلاف ذلك مع أبيها، وربما أرجعت هذا السبب إلى نفسها. فهنا لابد أن نتحدث عن العلاقة مع الوالدين وكيف تصاغ، حتى وإن كان هناك شيء من النقد. يعني أحيانا ما يكون بعض الشباب أو بعض الشابات لهم مآخذ على أبويهم، فماذا يفعلون آنذاك؟ ما يجب عليهم شرعا؟
نعم، هذه المآخذ لا تؤخذ على الأبوين، إما أن تكون مآخذ شرعية خطيرة، وإما أن تكون مآخذ عادية.
نعم.
يعني مثلا الوالد أو الوالدة يأكل كثيرا أو يشرب كثيرا أو أشياء
يدخن أو نعم.
أما إذا كان يدخن مثلا أو يفعل أفعال مخالفة للشرع هذا أمر آخر. فإذا كان يفعل أفعال عادية فينبغي على الولد على الوالدين على الأبناء أن يسكتوا عنها وألا يتكلموا فيها، هذا بالنسبة للأفعال العادية، ما يلبس ما يأكل ما يشرب إلى نحو هذا. أما إذا كانت أفعال شرعية فالواجب عليهم أن ينصحوا الأبوين كسائر المسلمين، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذا أمر متوجه للأمة كلها.
لكن هنا يبقى الأسلوب، أسلوب الدعوة.
نعم
نعم، قضية يعني نتحدث عن أسلوب الدعوة. لكن أخذ اتصال حسن من العراق. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام.
أستاذ أسامة أنا عندي أريدك تغيثني.
تفضل أخي حسن.
أرجوك توصلوني اليوم بكلمة سوا مع الأستاذ محمد صابر.
طيب يعني تترك رقمك في الكنترول إن شاء الله ونوصلك. نعم شيخي، يعني العلاقة كيف
نعم يعني
كيف تصاغ؟
نعم.
أو أسلوب حتى يعني أحيانا يجد أحدنا أباه لا يصلي.
نعم.
فيعني ربما يدخل عليه ويقول له أنت لا تصلي أنت كافر.
نعم.
هل يجوز له ذلك؟
لا طبعا لا طبعا لا طبعا. بالنسبة للأب والأم طبعا أولا الأمر معروف عن المنكر مع عموم الناس لابد أن يكون في ثوب قشيب.
نعم.
كما قال سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالإيه؟
بالحكمة
والموعظة الحسنة وجادلهم
بالتي
أحسن. نعم. فإذا وجد حسن وجد أحسن كان يجب كان من الواجب على الداعي أو على الأمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أن يستخدم الأحسن. نعم. وأن يترك الحسن.
نعم.
مع أن الحسن حسن.
نعم.
لكنه يتركه للأحسن، فيكون هذا مع الأب والأم من باب أولى.
نعم.
لأن الأب والأم يؤمران بالمعروف وينهان عن المنكر كسائر المسلمين ولهما حق آخر.
نعم.
وهو حق البر والإحسان، وليس من البر والإحسان أن يضجر المرء في وجههما فلا تقل لهما أف
ولا تنهرهما،
ولم يفرق بين مسلم وكافر.
نعم.
بل قال عن الكافر وصاحبهما في الدنيا
معروفة،
معروفة. فينبغي على الولد والوالد والوالدة في مقام الناصح في مقام الآمر في مقام المعلم.
نعم.
فإذا انقلب وصار الولد في مقام الناصح والآمر والمعلم فلا شك أنه يكون شديدا على النفس. يعني تخيل نفسك أنك أنت مدرس في فصل.
نعم.
ثم قام طالب من الطلاب يوبخك وينصحك أمام الطلاب، يعني هذا أمر شديد عليك جدا، وإن كان قول الطالب حق.
نعم.
لكن ليس كل حق يساق بنفس الصورة التي تساق لكل أحد، وإنما لكل مقام مقال ولكل شخص ما يناسبه.
لكن شيخ يعني أحيانا تكون العلاقات الجافة.
نعم.
سببها عدم القدرة على التعبير.
نعم.
عن المشاعر، فربما يكون هذا الأب محبا.
نعم.
لابنته.
نعم.
لكنه لا يعبر عن مشاعره تلك.
نعم.
إذن عليها أن تتقرب إلى هذا الوالد، يعني كسر هذا الحاجز.
نعم.
بين الابن وأبيه أو بين البنت وأبيها، خاصة أنه من المعروف أن البنت دائما قريبة من الأب.
نعم.
أكثر حتى من الولد.
نعم.
نعم.
ولا شك أن أي شخصين في الوجود يعني بينهما جفوة لابد أن يبدأ واحد منهما الآخر.
نعم.
يبدأ التفاعل. فلو كان كلا الطرفين سلبيا فلن يكون بينهم لقاء أبدا، وإذا كان إيجابيين فهذا حسن، لكن
نعم.
إذا كان أحدهما إيجابيا والآخر فليبدأ الإيجابي. فإذا كانت البنت أو الولد قد وجد من الأبوين شيئا من الجفوة فالواجب عليهما كما ذكرت أن يكسر هذا الإيه هذا الحاجز، وأن يبدأ كل واحد منهم يبدأ مع الآخر. والنصيحة لا يشترط أن تكون بالكلام وإنما قد تكون بالفعل.
نعم.
قد تكون بالفعل، يعني إذا دخلت الأم أو دخل الأب ووجد هذه البنت قد أعادت له هدية، قد أعادت له مكانا للجلوس،
أعادت له كوباية شاي.
نعم. طعاما خاصا. نعم. طعاما خاصا، شرابا خاصا.
تسأل عن أحواله، تقرب له طعاما.
نعم.
تهتم به،
تشعره
بالاهتمام
فقط. نعم. فينبغي على البنت أن تفعل هذا. والرسول يقول عليكم بالهدية فإن الهدية تسل السخيمة.
نعم.
مهما كان صغر هذه الهدية، لأن الهدية ليست في قيمتها المادية ولكن في تعبيرها النفسي، أنها تشبع الإنسان من جهة معينة ألا وهي جهة أنه وجد أحدا يهتم به في هذا الوجود. نعم. والله أعلم.
نعم. بارك الله فيكم. أيضا هناك من يسأل عن إنفاق المرأة على زوجها وأولادها على سبيل الصدقة.
نعم.
هل يجوز هذا الأمر؟ وإذا كان يجوز فهل لهذا الإنفاق فضل؟
نعم، يجوز الصدقة ويجوز الزكاة، أن تنفق الزوجة على زوجها وتخرج زكاة مالها على زوجها، لأن الزوجة ليست نفقته واجبة على المرأة، نفقة الزوج غير واجبة على الزوجة، فيجوز أن تعطيه من الصدقات، أن تعطيه من الصدقات وأن تعطيه من زكاة المال، ولها أجر أكبر من إعطاء هذه الصدقة لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على البعيد صدقة وعلى القريب
صدقة وصلة،
صدقة وصلة. قد قامت بأمرين في وقت واحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب ثم القريب وهكذا. والرسول يقول ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. فإذا كانت هذه الزوجة عندها مال وزوجها يحتاج إلى المال، فلا تذهب تتصدق بعيدا وتترك الزوج وهو محتاج إلى هذا. بل إن العلماء قالوا لو ملك الإنسان مالا حراما وجب عليه أن يتخلص منه.
نعم.
طيب إن كان فقيرا، هو إذا تخلص من كل هذا المال سيبقى إيه؟
فقيرا.
فقيرا. قال يأخذ، قالوا يأخذ منه بقدر حاجته لأنه أحد الفقراء.
نعم.
فلا يعطي الفقير البعيد ويترك نفسه هو. نعم.
نعم. يعني على ذكر الزكاة.
نعم.
فهناك من يسأل عن شروط زكاة الراتب. الرواتب.
زكاة الراتب يعني مسألة معاصرة طبعا، تدخل ضمن ما يعرف عند الشرعيين بزكاة المال المكتسب. زكاة المال المكتسب، المال المكتسب هو المال الذي لا ينتج عن مال، وإنما ينتج عن عمل.
نعم.
ينتج عن هبة، ينتج عن ميراث. إنما المال الذي ينمو من المال كالإبل حينما تنتج، والمعز والغنم حينما تنتج، والبقر وأموال التجارة حينما تنتج، فهذا المال يأخذ حكم الأصل. لكن هناك مال مكتسب يكتسب هكذا بدون سابق سبب.
نعم.
هذا المال اختلف فيه أهل العلم، هل تجب فيه الزكاة مع المال الآخر أم لابد أن يمر عليه الحول؟ يدخل في هذا زكاة الراتب. الراتب مبلغ يأتي الإنسان كل شهر، وربما أنفق بعضه وربما أنفق كله.
نعم.
فبعض العلماء المعاصرين قالوا يجب على مستلم الراتب أن يخرج زكاة الراتب إذا بلغ نصابا دون أن يحول عليه الحول، دون
إذا بلغ نصابا
دون أن يحول عليه الحول، يعني الراتب نفسه. بمعنى يعني بعض البلاد مثلا، لا ننظر إلى مصر، يعني مصر مثلا ما شاء الله الرواتب يعني كبيرة جدا 500 وانت طالع يعني. نعم. فبعض البلاد يصل الراتب إلى 20,000 و30,000 و40,000 ما شاء الله بارك الله لهم.
نعم. بلغ النصاب.
بلغ النصاب. فقال بعض العلماء ومنهم الشيخ القرضاوي حفظه الله تعالى في كتاب فقه الزكاة يجب عليه أن يخرج زكاة الإيه؟ زكاة الراتب عند استلامه. وعلل ذلك بأن أمثال هؤلاء ينفقون جميع ما لهم ولا يبقون منه شيئا، يعني يقبض في الشهر بعد 25,000 وينفقها فلو أننا لم نوجب عليه الزكاة فيها وقد بلغت نصابا فلن تجب عليه الزكاة أبدا. ولكن الحقيقة هذا القول بالنسبة لي بعد التحقيق قول غير جيد، بل الزكاة هي التي تستوفي الشروط التي اشترطها العلماء.
نعم.
بأن يملك المرء نصابا وأن يحول عليه حول هجري كامل.
إذن في الرواتب التي يعني تأتي كل شهر،
نعم،
كيف يحسب زكاة راتبه؟ يعني البعض يحار يقول هذه الأموال لا تجتمع في وقت واحد وإنما هي تترتب على بعضها البعض، فكيف أحسب زكاة الراتب؟
أنت تقصد يعني أنه كلما يعني ادخر مبلغا
يزيد
فوق النصاب يزيد.
نعم. يعني الحول يمر على كل راتب بمرور الشهر،
هو نفس المال المكتسب. المال المكتسب بعضهم قال يخرج زكاة كل مبلغ بعد حولان الحول عليه، وهذا يفضي إلى أنه سيخرج الزكاة في السنة 12 مرة.
نعم.
تمام. لأنه سيخرج عن كل جزء يزيد في حول خاص به. وبعضهم قال الأولى والأحسن والأفضل أن يجمع الكل وأن يخرج الزكاة عن الكل، وأن يعد إخراج الزكاة عن المال الذي لم يحل عليه الحول زكاة مقدمة.
نعم.
وهذا جائز عند جماهير أهل العلم أن يقدم الزكاة لفائدة لئلا تتعدد الأحوال عنده، يصير عنده 12 حول. نعم.
أخ يسأل عن حكم الزواج ممن يطلق عليهن اللقطاء في الملاجئ أو يعني التي تربى في بيت من بيوت اللقطاء أو بيوت البنات كما يطلق عليها. فهو يريد أن يتزوج من إحداهن، فيقول ما الحكم وهل في الأمر شيء؟
احنا عندنا قاعدة فظفر بذات الدين تربت يديك. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بيضاء أو سوداء أو عربية أو عجمية أو لقيطة أو معروفة النسب.
نعم.
فهي في النهاية آدمية، وما دامت مسلمة مرضية الخلق مرضية الدين، فهذه التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع شوف لمالها ونسبها، قال ونسبها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم النسب وقال مع هذا فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. شيخي يعني هناك أخ يقول إنه يداوم على التوبة،
نعم،
ولكنه يداوم على العودة إلى الذنب،
نعم،
فيقول يعني ما حكم تكرار التوبة عند معاودة الذنب؟
نعم.
وهل هذا يعد من قبيل الإصرار على الذنب؟
نعم أبدا، لأن نص الحديث يقول كل بني آدم خطاء، وخطاء صيغة مبالغة تفيد كثرة الخطأ وعظم الخطأ، خطأ عظيم وخطأ كثير متكرر، ولذلك قال وخير الخطائين التوابون، فما دمت تكثر من التوبة بقدر الذنوب فأنت خير الخطائين.
نعم.
خير الخطائين. نعم.
عاد إلينا يسري، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أخي ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
والله جرأني فضلكم وأحسب الشيخ على الله أنه على حق ولو زكي على الله، أنا أطلب منه معضلة وإن شاء الله هو لها بإذن الله. أسألك بالله يا أخي أن تتبنى أنت وإخوانك وأنا خادم لكم حملة نطلع زكاة المسلمين لإخواتنا في الصومال ويقودها أفاضلنا الشيوخ ويروحوا بها في خلال أيام. والله إن فعلتم ذلك لتصبحت الأمة الإسلامية، أنتم القدوة يا مولانا. وأقسم بالله ما كنتش هتصل بس تذكرت إخواتي في الصومال، أنت أهل لها يا شيخ يا أخي، إن وحبك في الله مع إني شديد التحفظ على علماء الأزهر إلا أنك كسرت القاعدة معي، شكر الله لك. فبالله يا أخي خد هذه الحمد زكاة الإخوة. أنا عايز يتقال أخويا محمد حسان طلع زكاة ماله كذا، أخويا علي ونيس طلع زكاة ماله كذا، فيطلع للصومال ونشوف العربيات وإخواني وأنا خادم معكم، أقسم بالله خادم، وطلع إن شاء الله ما ونروح نطلعها لإخواننا. وأنت شايف الحال يا أخي، وخاصة إن هم فئة نحسبهم مسلمة، والأمر لله ثم لكم، تفضلوا فضيلة الشيخ أسلك في هذا الأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير يا شيخ أسامة، وشكر الله لك يا شيخ علي، وبارك الله فيكم وعلاكم الله على مثلي.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيكم أخي يسري. مش عارف الشيخ يجاوبك عليه بالضبط، على حملة زكاة المال إلى الصومال، وهل يجوز نقل الزكوات من بلد إلى بلد وشروط نقل الزكاة، وهذه يتحدث فيها الشيخ بإذن الله تعالى، ولا على إن الشيخ كسر القاعدة دي أمر تاني. مروة أيضا عادت إلينا، السلام عليكم يا مروة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا أعتذر يعني أريد أطلب طلب، يعني أريد رقم الشيخ الدمشقية، ممكن يعني تعطيني رقم الشيخ الدمشقية؟
نفعل إن شاء الله، يعني اتصلي بعد الحلقة إن شاء الله أعطيك إياه
بعد الحلقة؟
إن شاء الله.
بمن أتصل؟
على نفس الرقم على نفس الرقم اللي اتصلي عليه.
شيء ثاني أريد أشارك ببرنامج كلمة سواء
إن شاء الله،
يعني بأسئلة.
نفعل إن شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيك. أخونا يسري، يعني أنا قلت السؤالين.
نعم. أخونا يسري جزاه الله خيرا، أسأل الله أن يرفعه بهذه الحمية عنده درجات، وأن يعينه على فعل الخيرات، وأن يجنبه فعل المنكرات، إنه على كل شيء قدير. طبعا مسألة نقل الزكاة من بلد إلى بلد جائز عند الحاجة وعند الشدة.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يهتم فقط بأهل المدينة، بل كان يهتم بأهل المدينة ومن حولها، ولا شك أن من حولهم كانوا يعني في حاجة أحيانا، حتى جاء بعضهم إليه مجتابي النمار والعباء متقلدي السيوف، والرسول يعني هاله المنظر وفظاعة ما رأى من حال القوم من القحط، فأمر الناس أن يتصدقوا. ولا شك أن هذه الصدقة التي أتته منها ما هي صدقة عامة ومنها ما هي زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، وإنما قال يتصدق رجل بكذا وبكذا وبكذا، وهؤلاء الناس لم يكونوا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرضت حاجة شديدة للمسلمين في أي مكان هي أشد من حاجة المسلمين في هذا البلد، لا بأس، بل يجب أن ينقل إليهم ولو جزء كاف من زكاة المال. هذه واحدة. الأمر الثاني مسألة الصومال أو غير الصومال، حقيقة هذا البلد أوذي كثيرا وتعب كثيرا، ويحتاج إلى عون المسلمين فعلا.
نعم.
ولماذا فعلا لا يقوم أهل مصر كغيرهم من البلاد المجاورة بجمع التبرعات لهذا البلد الذي يعني يدخل فيه التنصير، وهو بلد أيضا يمسنا كثيرا، فإن الصومال فيها جذور أصل جذور نهر النيل، ونهر النيل يلزمنا، فنحن أيضا لابد أن نعاونهم وأن يعني نساعدهم وأن نقف بجوارهم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك أخ يسري، وأن يجعلنا ممن يساعد إخواننا المسلمين ويقوم بحقهم، إنه جواد كريم.
بارك الله فيكم شيخي. أيضا يعني على ذكر مسائل العلاقة بين الأبناء والوالدين، أخ يقول إنه عق والديه آن حياتهما وقد ماتا، فيقول هل أجاز بهذا العقوق وقد تبت الآن؟ ولكن بعد اتصال محمد. محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. دكتور علي
مرحبا، اهلا وسهلا.
والله اني احبك في الله حبا كثيرا.
احبك الله. احبك الله.
الشيخ اسامه طبعا الراقي،
الله يبارك فيك اخي.
الله يبارك لك. والله انا شغال في موضوع الدعايه والاعلان، وبكتب بوسترات اسلاميه يعني 60 في 70. يعني مثلا اخر بوستر عملته من فضلك اغلق المحمول، اجعل اتصالك مع الله، وبعدين بمضي امضه صغيره، الامضه تحت الصغيره تحت خالص كده، حرام ولا حلال؟ يعني انا علقت في معظم المساجد في القريه عندنا، فناس قالوا لا ده حرام ان انت تكتب اسمك تحت، حرام ولا حلال؟
طيب يعني هو الاول احنا هنسال يعني هو هل من حق احد ان يقول حرام وحلال كده يعني؟ وبعدين الشيخ ان شاء الله يتحدث عن الحكم في هذا الامر. شكرا لك اخ محمد. ابو فاطمه السلام عليكم.
عليكم السلام استاذ اسامه.
اهلا بك اخ الفاضل، تفضل.
يا شيخ سلم لي على الشيخ علي، وجزاكم الله خير على هذا البرنامج.
بارك الله فيك.
الله سلمك الله.
والله استاذ اسامه بغيت تسلم لي على الدكتور استاذ محمد اللي يجي امس المناظره ما بين الشيعي هذا الشوقي واليماني.
ان شاء الله يا سلام.
على على محمد على استاذ محمد، وانت جزاك الله خير على علمك اللي وقفت امام الصفويين، جزاك الله خير. لا يغلطون عليك ولا يغلطون على 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 الاخ الزغبي، جزاهم الله خير. جزاكم الله خير.
الله شكر الله لكم. يعني اخونا محمد يسال عن البوسترات. انا يعني كثيرا ما يتلفظ العوام بلفظ حرام، يعني يحللون الحرام ويحرمون الحلال دون علم. هذه مساله بد ان نضبطها اولا.
يعني يقول لك مثلا واحد عازم واحد يقوم من الاكل بسرعه شويه، يقول له حرام تقوم وانت جعان.
حرام.
حرام تقوم وانت جعان، مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال او حرام تقوم وانت مش شبعان. والرسول يقول ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فكيف يكون حرام؟ ففعلا اطلاق الناس كلمه الحرام والحلال وشرع الله عز وجل لا يفرق في الجرم بين تحريم الحلال او تحليل الحرام. فهذا وهذا سواء. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالواجب على كل انسان ان يتحرز من هذه الكلمه والا يطلقها الا اذا كان لها اهل، لان كثير من الناس ايضا لا يعرف شيئا عن الادله ولا يعرف شيئا عن الاصول ولا يعرف شيئا عن خلاف العلماء في المسائل العلمية ولا يعرف شيئا من علوم الآلة، ثم يطلق لسانه في التحليل والتحريم كهذه المسألة التي عرضها أخونا محمد. أنه كتب بوستر معين ووقع عليه باسمه، يعني ما هو وجه الحرمة في أن يكتب اسمه على هذه الورقة؟ لا يوجد أي وجه للحرمة. يعني رجل يريد أن يثبت الشيء لنفسه حتى إذا كان خطأ،
يعني البعض ربما قال له إن هذا رياء. وكأنه دخل في قلبه ليعلم.
لا إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فخير لكم. هو أدرى بنفسه. والعلماء قالوا الجهر أحيانا بالخير يكون أولى من الإصرار به.
يعين.
يعني أخونا يسري يقول لك أنا عاوز فلان الشيخ فلان الشيخ فلان يخرجوا الزكاة أمام الناس. فهل هذا رياء؟ إنه يريد أن يظهر أهل العلم وأهل الدعوة على أنهم قدوة للخلق، فلا بأس بالإظهار أحيانا، فهذا اعتراض في غير محله. المهم ان يكون المضمون يا اخ محمد مضمون مشروع، لا تكتب كلاما لا يليق او كلاما يخالف العقيدة او يخالف الشريعة.
نعم. اخ يسأل ويقول متى يباح الفطر في الصوم الواجب بالنذر؟ يعني نذر صوما، فمتى يباح له ان يفطر فيه؟
هو الصوم بالنذر كقضاء رمضان تماما. لا يجوز له ان يفطر فيه الا لعذر قاهر. لا يجوز له ان يفطر فيه الا لعذر قاهر. هذا إذا كان النذر مطلقا، يعني قالها صوم ثلاثة أيام لله على أن صوم ثلاثة أيام ولم يحدد. أما إذا كان مقيدا فالأمر فيه آكد، يعني ثلاثة أيام في شهر كذا في يوم كذا وكذا وكذا، فحدد الشهر وحدد الإيه؟ الأيام، فلا يجوز له أن يخالف النذر. فإن خالف النذر وأفطر لعذر عليه كفارة يمين وأن يصوم الأيام الثلاثة أيضا التي نذرها.
ولكن أي عذر؟
نعم،
يعني إذا كان العذر عذر لا ينتظر أن يزال،
نعم،
يعني كمرض شديد ألم به منعه معه الأطباء، نعم، أن يصوم، ماذا، نعم، يفعل في هذه الحالة؟
لا إذن إذا كان نذرا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا ولم يطقه فكفارته كفارة يمين،
نعم،
يعني إذا لم يستطع الوفاء بالنذر يكفر كفارة يمين وتخلص من هذا النذر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها أو ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قال الله تعالى وليوفوا نذورهم، وقال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يرتبط بهذه المسألة مسألة النذر المعلق، يعني بقى فيه كل حاجة معلقة، يعني طلاق معلق ونذر معلق. نعم،
اللي هو إن ينذر شيء
إن فعل إن كذا فكذا،
هذا يسمى عند العلماء بنذر اللجاج والغضب، لأنه لا، غالبا لا يكون إلا ساعة انفلات الزمام من يد الإنسان حينما يتكلم، فيسمى نذر اللجاج والغضب، أي أنه لله علي إن نجح ولدي أن أفعل كذا، إن شفى الله مريضي أن أفعل كذا، وهذا هو النذر المكروه الذي كرهه العلماء، لأن الناذر في هذه الحالة كأنه لا يخرج شيئا إلا بمقابل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير.
نعم
نعم.
خالد، السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك يا أستاذ أسامة؟
أهلا بك أخ خالد، أهلا وسهلا.
بالله لو تكرمت في عندي سؤال للشيخ، لو أنا عندي نذر إني أذبح مثلا جمل،
نعم،
وأبغى أسويها مثلا بلد غير السعودية، غير البلد اللي نذرت فيها، أنا ما حددت أذبح في المملكة أو أذبح في مصر ولا في أي محل،
نعم،
وإيش يعني؟ لأن أنا أعرف شيوخ أبغى أوكلهم بهذا الأمر،
نعم،
يعني أنا عندي شيخ أعرف أبغى أرسل له مبلغ يذبح الجمل في بلده،
نعم،
هل هذا يجوز ولا لا؟
طيب يجيب الشيخ.
وعندي سؤال بعيد عن الموضوع هذا كله.
تفضل
إذا تكرمت يا سيدي.
تفضل.
هذا عن الشيعة، ممكن أسأل السؤال؟
تفضل.
الآن الشيعة بوجه لهم هم نفسهم السؤال، يقولون إنه صاحب الزمان يعرف طبعا عالم في الغيب وعالم في كل شيء،
نعم،
وكيل الله في الأرض. طب ليش خايف؟ هذا مو لو أنا وكيل الله في الأرض اللي يجي يبغى يقتلني بحوله صار صورة وضعت عليه، هو ليش خايف مسكين؟
طيب
ما يظهر ويقتل في هالقوة. هذا السؤال الشيعة عليكم أنتم، صحصحوا صحصحوا بخاقكم. السلام عليكم يا باشا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل يا أخي.
والله أشهد أن لا إله إلا الله حبكم في الله أنت والشيخ علي.
أحبك الله في حبك الله أحبك الله.
أولا شيخنا، ممكن أسأل عن شروط الثبات على التوبة بعد رمضان؟ ثم لو أنا صائم، يعني صباح صائم وفي وقت الأذان أردت أن أنا أشرب، يعني أنا ما رفعتش كوب لكن أردت أن أنا أشرب، هل يجوز ذلك ولا لا؟ ثم شيخ، ممكن أخذ رقم هاتفة الأمر الضروري؟
نعم، الثالث
الرقم بقول.
طيب رقم الشيخ إن شاء الله من الكنترول، بارك الله فيكم، لا تغلق الخط. إذن شيخي خالد نظر أن يذبح جملا في غير بلده.
نعم، أولا بارك
في بلدنا،
يعني يذبح عندنا بقى.
طيب فهل يجوز له أن يوكل؟
نعم، بارك الله فيه، ما دام لم يحدد المكان ولم يحدد الأشخاص جاز له أن يفي بالنذر في أي مكان، يعني في بلده أو في مصر أو في غيرها.
نعم.
أما إذا حدد فالواجب عليه أن يلتزم بصيغة النذر الذي نذر. فأقول الأخ خالد لا بأس إن شاء الله أخي الكريم أن تجعل هذا النذر في أي مكان، لا سيما إذا كان المكان تشتد الحاجة فيه إلى مثل هذا. نعم.
هو يسأل ويقول، يعني إذا كان الإمام الحجة الغائب لديه هذه المقدرة أو القدرة التكوينية، فلماذا هو خائف أن يخرج حتى الآن؟
نعم، والدنيا تحتاج إلى مثل هذا الآن.
نعم.
يعني هل تحتاج الدنيا، هل يحتاج المسلمون في هذا الوقت إلى شيء يعني أعلى من النصرة وأعلى من احنا نحتاج الى هذا فعلا، الحجة قائمة.
نعم. ايضا شيخي سأل عن شروط الثبات على التوبة، او نقول وسائل نعم. الثبات على التوبة، ولكن بعد هذا الاتصال من الكويت. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بك تفضلي يا ام معاد.
قولوا امين.
امين. بارك الله فيك.
أسأل الله إن شاء الله يجمعنا في جنة واحدة نبشر برؤية الله عز وجل وشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحشر مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصالحين.
اللهم آمين. اللهم آمين.
سؤال واحد، نحن مجموعة من النساء من الأخوات نقوم بالرد على شبه الرافضة، هل تنصحون أن احنا نكمل هذه المسيرة أم نتوقف؟ للعلم يوجد لدينا بعض الأخوات من يمتلك الدليل والأسلوب المناظرة.
نعم.
يعني احنا نساء نناظر نساء من الرافضة.
نعم.
من المذهب الشيعي.
نعم.
وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. كان يسأل عن وسائل الثبات على التوبة بعد رمضان.
نعم، يعني الإنسان العمل الصالح يحميه من الحور بعد الكور.
نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك، يستعيذ بالله من أن يرتد على عقبيه بعد إذ هداه الله. فالعمل الصالح هو الذي يثبت، يعني لا تجعل رمضان مرحلة وتنتهي، ولكن يجعل رمضان نقطة بداية. فإذا جعل الإنسان رمضان نقطة بداية، وهذا هو الذي أراده الله، إنه رمضان هذا تجديد للإيمان وترقية له، ومجرد نقطة انطلاق إلى ما بعده. فإذا أراد الإنسان أن يثبت نفسه فليثبت على الطاعة، هذا يؤكد التوبة. وإن من علامات قبول العمل الصالح وقبول التوبة أن يرزق الله العبد عملا صالحا بعده، فلا يلوث العمل السابق بذنوب جديدة أو بالعودة بعد ذلك إلى ما كان عليه قبل التوبة إلى الله عز وجل.
سعد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يجمل حالك.
الله يجمعنا وياك في جنات النعيم.
إياك.
ويتجاوز عنا وعنكم وعن جميع المسلمين أجمعين.
اللهم آمين.
وأسأل الله باسم العظيم إن الله يثبتكم على الحق.
آمين.
يا حياك يا شيخ. سؤال يعني ما يعني لو هو خارج يعني عن الموضوع، فلكن ودي أعلق يعني على فضيلة الشيخ محمد والشيخ خالد. يعني عند الشيعة هذا اللي يسمون شحات، ما أدري شو اسمه،
حسن
شحات، والله ما أدري. يا شيخ يعني أنا سبحان الله، يعني أنا أتخيل يعني كيف يا أخي إنسان كما قال الشيخ محمد قبل فترة الشيعي السابق اللي قدام، قالوا أنت صاحي أنت مضبوط، قالوا ليش تسألني عن هذا السؤال؟ سبحان الله، يعني أنا ما في سبحان الله، أنا مفكر كيف أسوي. سبحان الله، كيف إنسان عاقل يعني ويعطيه شيخ خالد من الكتاب والسنة ويقول لا، شوي ترى يقول نعم وشوي يقول لا، وترى يقول نعم فلكن إنسان سبحان الله. فلكن أنا أتوقع أن هذا الشيء ليس هو الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن تأييد الله سبحانه وتعالى والكتاب والسنة، فلكن هذا أنا أقول به والله أعلم أن هذا تأييد مادي لهذا الشخص على أساس وهو يقول أنه أنت كان سني ورجع الحين شيعي. ما أظن والله أنه كان سني على سنة محمد صلى الله عليه وسلم والآن شيعي، هذا كله من باب الافتراء والكذب على الله سبحانه وتعالى، على الرسول، على المؤمنين أجمعين. طيب، وحبيت الشيخ أنه يعلق على كلامي شيخ مسوي تضح يعني الشيء هذا، يعني أنا الله يوفقكم ويثبتكم على الحق يا شيخ، تقابل الله لكم، تقابل الله منكم صالح الأعمال يا شيخ.
ومنك بارك الله فيك. يعني أخونا أيضا أراد، السائل أراد أن يشرب وقت الأذان ولكنه لم يرفع الكوب.
نعم. لا يرفع. إذا أذن الأذان وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لأن الأذان علامة على دخول وقت الفجر، وقد قال الله تعالى فكلوا واشربوا حتى
يتبين لك،
هذه الغاية. فإذا حصلت الغاية امتنع الإنسان عما حرم الله تعالى عليه إذا بلغها.
نعم.
وهذا نص القرآن الكريم. نعم.
أختنا أم معاذ من الكويت قالت إن هناك مجموعة من الأخوات يقومن بالرد على شبهات الرافضة، ويقومن أيضا بالدعوة للنساء الشيعيات، ومنهن من تمتلك الدليل والقدرة على الدعوة، فتسأل عن الحكم في هذا الأمر.
أعانهن الله على ذلك،
لكن الضوابط،
لكن لابد من الضوابط.
نعم.
أول ضابط هي ما ذكرته، أن تكون المرأة مالكة للدليل.
نعم.
لأنها ربما صارت فتنة لهؤلاء المبتدعة، بحيث إذا ناقشوها في بعض الأمور توقفت وسكتت وارتبكت لأنه لا علم عندها. وأنتم ما شاء الله هنا في القناة يعني من أميز الأمور في القناة أنه بيؤتى بمن لديه قدرة على المحاججة، لأنه ربما كان فتنة للناس إذا لم يستطع الرد، والرد موجود، وعدم رد المناظر لا يعني عدم وجود الرد، واضح؟ فيخشى على يعني المرأة التي تتدخل في مثل هذا أن تكون قليلة العلم أو يلبس عليها، لأن نعم. أحيانا يأتون بأشياء ضعيف العلم أو قليل العلم يعني ينطلي عليه مثل هذه الأمور، وقد والعياذ بالله يرتد هو على عقبه بسبب جهله هو. فهذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني أنه يحذروا أن يدخل معهم على في المناقشات بعض الرجال أو نحو هذا، مما يؤدي إلى الفتنة أحيانا، أو يتبادلون أرقام الهواتف أو نحو هذا، فتقع النساء في فتنة كبيرة. نعم. فينبغي على المرأة أن تحذر وأن تكون شديدة، وألا تدخل في مثل هذه المناقشات إلا مع مجموعة في مكان واحد، بحيث تراقب كل واحدة منهن الأخرى. لكن أدعو لهن بأن يعين الله عز وجل كل من يذب عن دين الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين.
نعم، يعني أخونا سعد يتحدث عن المناظرات التي تحدث، وأن من الشيعة من يعطى الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا مراء فيها من الصحيحين البخاري ومسلم، فينكر ما سمعه من كتاب الله، ثم يأتي إلى نصوص أو إلى متون ما أنزل الله بها من سلطان ويعتمد عليها ويستند. فهو يعني يقول كيف سوغ له عقله وكيف استقامت نفسه أن يقبل المغالطات وأن ينكر ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
الكافر والمبتدع عليه الصلاة والسلام، الكافر والمبتدع لا عقل له أصلا، الكافر والمبتدع لا عقل له أصلا. وقد أثبت الله سبحانه وتعالى هذا في القرآن، قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، وفي آية أخرى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، الخرص التخمين.
نعم.
فهذا حالهم، ولا يمكن أن يعتمدوا على دليل صحيح، لأنهم لو بحثوا عن الدليل الصحيح لوصلوا إلى الحق. لكن للأسف الشديد هم لا يسيرون إلا خلف سراب، ولا يطلبون إلا أوهام. وهذا السؤال في الحقيقة سؤال يعني أنا لا أظن أنه يعني محلا لأن يسأل عنه، لأن أمثال هؤلاء لم يضلوا إلا بضعف عقلهم، ولم يضلوا إلا بقلة دينهم، ولو كان عندهم مسحة من العقل لفهموا دين الله عز وجل حق الفهم، ولكنهم كذلك. ولذلك الكفار مثلا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف العقل، أتقتلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ ما يقول الكفار بيقولوا اللي تموت لوحدها دي ربنا موتها، تقول حرام حرمت عليكم الايه
الميتة،
أتأكلون ما وانتوا تذبحوها تاكلوها، أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله. شوف الحجة، عقل بائد، عقل فاسد، عقل لا يعرف معنى الحجة. فلم يعلموا أن الله هو الذي أمات هذه، هو الذي أمات هذه، لكنه أمات هذه دون أن ينفذ فيها أمر الشرع لتحل بالتزكية.
نعم.
وأمات هذه بالصورة التي أمر بها في الشرع لتحل.
نعم.
وهذا أمر الله، وهذا أمر الله. نعم.
نعم، عاد يسري إلينا للمرة الثالثة.
الله خيرا.
أخ يسري، السلام عليكم.
عفوا يا أخي فضلت الشيخ، ربنا يتقبل منك وبارك الله فيك. ولكن أذكر حضرتك وإياي بحديث حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن وبيد أحدكم اللقمة فلا يدعها حتى يقضي منها حاجته. ذكر ذلك الشيخ العلامه الألباني، وزاد في ذلك وقال بنص بكلامه ويقاس عليه الشراب وغيره. فأنا أشهد الله لأني أحب أخي الفحل الذي أمامك الشيخ علي ونيس، فأردت أن أذكر خاصة السؤال اللي كان قبل منه، والله وطلبت من ربنا يسر لي الاتصال، وحبيبي ربنا يسر لي الاتصال بيكم، شكر الله لكم. أردت بس أن أذكر أخي، والسلام عليكم واسع من فضيلتك.
إذا يبين الشيخ إن شاء الله.
هذا محمول يا أخي يسري على ما إذا كانت اللقمة في الفم ولا يستطيع الإنسان إخراجها، لكن إذا قلنا إذا كانت في يده، طب أنا في إيدي مثلا سلطانية مليئة باللحم، يعني معايا كده طبق كبير ملاء اللحم، فلا أرد ما في يدي إذا أذن المؤذن، لا، هذا محمول على لقمة واحدة أو جرعة ماء واحدة لا يستطيع الإنسان أن يردها، لأن هذا الكلام سيفتح الباب على مصراعيه ويدع الناس يأكلون ويشربون بمجرد اجتهاداتهم ومجرد تقديرهم الشخصي بصورة لا تنضبط. وأحكام الشرع يا شيخ يسري أحكام منضبطة، مبنية على الانضباط، ليست سيالة وليست هيولية، بل لابد فيها من الحزم والجزم. وإذا كان الأمر كذلك فما فائدة قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إليه؟ ما فائدة هذه الآية حتى؟ وحتى هذه حرف جر يفيد الغاية، أي إلى غاية تبيني الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلابد أن يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أكذب الحديث وأنا أعلمه، وهناك حديث أيضا في الشرب أنه إذا كان القدح على فيه فلا يضعه إذا أذن المؤذن حتى يقضي نهمته. وإن كان الأحاديث حديث الطعام وحديث الشراب فيهما كلام أيضا عند كثير من أهل العلم، يعني ليس بدرجة الصحة المطلقة، إلا أن بعض العلماء صححها وبعض العلماء مصححها، ونحن مع من يصححها، لكننا نؤولها على أمر لا يستطيع الطاعم أو الشارب الآكل أو الشارب أن يرد هذا الطعام أو أن يرد هذا الشراب، وإلا يعني لضاعت العلامة التي علم بها النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الفطر وساعة الصيام. وأنا أذكر مسألة للمالكية مهمة جدا، سئلوا عن قوم يسكنون بسفح جبل وعن قوم يسكنون على قمة جبل، فالشمس تغرب عند الذين في أسفل الجبل قبل الذين في قمة الجبل بنحو ثلث ساعة، فأفتوهم بأنه لا يجوز لأحدهم أن يفطر إلا إذا غربت شمسه، مع أن الفرق
شمسه هو
مع أن الفرق بينهما إيه؟
جبل
عمودي، يعني ليست مسافة على
أفقية.
أرض أفقية منبسطة مسطوحة. فألزمهم الفقهاء بأن يعملوا بالعلامة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا طلع الصبح من هنا وغربت الشمس من هنا فقد أفطر الصائم.
نعم، يعني على ذكر الحديث الذي ذكره أخونا يسري حتى يتبين له الأمر، أمامي ما قاله الإمام النووي رحمه الله في المجموع 6/333. يقول ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه
تأمل،
يعني في فمه طعام، فليلفظه حتى كمان ويتم صومه، فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه، وهذا لا خلاف فيه. ودليله
لا خلاف فيه.
نعم. أما حديث أبي هريرة ففيه كلام ذكر ابن القيم رحمه الله، يعني انتهى الوقت لكني أقوله بسرعة، في تهذيب السنن، أن بعض السلف أخذ بظاهر الحديث الوارد في السؤال الذي قاله الأخ وأجازوا الأكل والشرب بعد سماع أذان الفجر، ثم قال وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر، وهو قول الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار.
نعم. الله
بارك الله فيكم شيخ، يعني لا أعقب
إذن
على
الكلام
على جوابك، لكن جوابك واضح.
إذن الكلام فيما لا يستطيع إخراجه، يعني وصل إلى الحلق ولا يستطيع أن يخرجه.
وهذا هو قول الشيخ الألباني المقصود في هذا الحديث. شكر الله لكم وبارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا.
شكر الله لكم إخواني في كل مكان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أوحد وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده.